أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انخلاف في نشأة 92، الاختلاف في هذه المسألة في الرهن والوديعة. المالك يدعي أن المال وديعة عند الشخص الآخر، والقابض يدعي أنه رهن في مقابل دين. هنا قلنا أن مقتضى القاعدة هو تقديم قول مدعي الوديعة، يعني المالك. لماذا؟ لأن القابض يدعي الدين، بينما المالك ينكر الدين، يقول هي مجرد وديعة عنده. القاعدة تقتضي تقديم قول مدعي الوديعة أي المالك، لأن قوله موافق للأصل، بينما قول القابض ودعوى بالدين هذا يكون لا مخالفا تماما للأصل. لكن هذا مقتضى القاعدة. قلنا أن هناك رواية صحيحة تؤيد ذلك، وهي صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها في الدرس السابق، لكن في المقابل توجد روايتان قد يفهم منهما خلاف ذلك، يعني يفهم منهما تقديم قول مدعي ماذا؟ الراهن، يعني تقديم قول القابض الذي يدعي الراهن، او بعبارة اخرى كأنه يدعي الدين كما قلنا، تقديم قوله. والروايتان هما معتبرة ابن ابي يعقوب ومعتبرة صهيب عباد بن صهيب. اما الاولى فهي في الباب الثالث عشر من ابواب الراهن من كتاب الراهن، الحديث الثاني، معتبرة ابن ابي يعقوب. يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليمي، والظاهر أن الطرق كلها صحيحة ومعتبرة. وإن كان الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن الحسن بن محمد بن جماعة عن غير واحد عن أبان. ذكرنا مرارا بأن هذا التعبير لا يعني الإرسال، يعني لا يعني الإرسال الغير المعتبر الذي لا يقتنع به، لا، هذا تعبير يفهم منه عن كثيرين، يعني فرصا هكذا يفهم منه. على كل حال الشيخ الكليني يروي الرواية بطريق صحيح ليس فيه ذلك، وكذلك الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق أيضا يروي الرواية بسند ليس فيه إرسال. عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث، الحديث هنا يقتطع، هذا ذيل الحديث، صدر الحديث سنقرأه في باب آخر ينقله. فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر فاختلف فقال أحدهما هو رهن. ومن اللي يقول هو رهن؟ قابض. وقال الآخر هو وديعة. ووديعة افترضنا أنه من يقول المالك، قال على صاحب الوديعة البينة، يعني يقول على صاحب الوديعة البينة، أنت وصاحب الوديعة مدعي. فقول من يقدم؟ قول صاحب الراهن، لأنه يكون شنو؟ منكر. قال على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينا حلف صاحب الراهن، تقدم قول صاحب منه مدعي الراهن. وهذا خلاف صحيحة محمد بن مسلم وخلاف مقتضى القاعدة على ما تقدم. هذه رواية. الرواية الثانية وهي معتبرة أيضا رواية عباد بن صهيب، يرويها الشيخ الخليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب والسند معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه، يقول أنه هو وديع عندك، والآخر يقول هو رهن. فقال القول قول الذي يقول إنه راهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. فاعتبر مدعي الوديعة هو المدعي عليه الإثبات، ومدعى الرهن هو الذي يقدم قوله في حالة عدم الإثبات، فقدم قول مدعي الرهن خلافا لما تقدم. لحل هذا التعارض بين هاتين الروايتين من جهة بين صحيحة محمد بن مسلم ومقتضى القاعدة من جهة أخرى، ذكر الفقهاء ومنهم السيد الماسن ذكروا علاجا وحلا لهذا التعارض. وحاصل ما ذكروه هو أن النزاع في الرهن والوديعة يتطور على نحوين. النحو الأول أن يفترض النزاع في الرهن والوديعة مع النزاع في الدين، مع النزاع في الدين، مع الاختلاف في الدين، لأن يكون مدعي الوديعة ينكر الدين ومدعي الرهن شنو يدعي الدين. مدعي الرهن مو يدعي الرهن بعنوانه فقط مش مجردان، لا، يدعي الدين ويدعي ماذا؟ الراهن. يعني ذا عبارات تروضوه ويدعي الراهن في مقابل ماذا؟ في مقابل الدين، رهن على دينين. يقول هذه العين التي عندي، يعترض بأنه هي ملك ذاك، هذه العين هي رهن على دين لي في ذمة ماذا؟ في ذمة صاحب العين ومالك العين، فهو يدعي الرهن والدين. فمدعي الوديعة ينكر ذلك، يقول لا، ليس هناك دين وبالتالي ليس هناك رهن، لأن موضوع الرهن هو الدين كما هو واضح، وإنما هو وديعة جعلته ماذا؟ جعلته عنده مجرد وديعة. هذا نحو. النحو الثاني أن نفترض لا، أنه ليس هناك خلاف الدين، هناك نزاع وخلاف في الرهن والوديعة، لكن ليس هناك خلاف في الدين، لأن نفترض أن المالك يعترف بأنه مديون لهذا الشخص، لكن يقول أن هذه العين التي في يده لا علاقة لها بالدين، هذه العين التي في يده مجرد وديعة عنده، ليست وثيقة المن على الدين، دين موجود يعترف به مسلم، لكن العين التي عنده ليست وثيقة على هذا الدين، وإنما العين التي عنده هي شنو؟ هي وديعة. وديعة جعلتها وضعتها عنده وديعة أمانة وليست وثيقة على الدين، فهو يعترف بالدين، هناك اتفاق على الدين، لكن هناك نزاع في أنه هذه هل هي رهن أو هي شنو؟ أو هي وديعة. هذا النحو الثاني. حل التعارض هو هذا، لأن قالوا بالنحو الأول لا بد من تقديم قول مدعي الوديعة لما قلناه من أن مدعي الرهن في حالة النزاع في الدين وعدم الاتفاق على ثبوت الدين، مدعي الرهن يدعي الدين ومدعي الوديعة ينكر الدين، فيكون هذا مدعي بينما مدعي الوديعة يكون منكر. الأصل في جنب مدعي الوديعة، لأن الأصل عدم ثبوت الدين، الذي يدعي الدين عليه الإثبات، فيكون هو المدعي ولا منكر. فيصح لنا أن نقول يقدم قول مدعي شنو وديع مع يمينه، وهذا ما تقتضيه القاعدة على ما ذكرنا وما تدل عليه صحيحة محمد ابن مسلم. أما أن القاعدة تقتضي ذلك فقد بينا ذلك سابقا، وأما أن صحيحة محمد بن مسلم موردها هذا، يعني موردها الاختلاف في الدين، أن موردها هذا فلأنها ظاهرة في ذلك. نقرأ صحيحة مرة أخرى. يقول في رجل، في الحديث الأول من باب 14، في رجل، لا انتبه، الحديث الأول باب 16، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنان، فقال الذي عنده الرهن، يعني منه القابض الذي عنده الرهن، قابض، ارتهنته عندي بكذا وكذا. هل بكذا وكذا يعني شنو؟ يعني الدين؟ يقول هذه وثيقة على الدين، هذه وثيقة على الدين. فإذا هو يدعي شنو؟ يدعي الدين على ذاك. وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، إنما هو عندك شنو؟ مجرد شنو؟ وديعة. يفهم من ذلك أن هذا يدعي الدين وذاك ينكر ماذا؟ الدين. فالدين محل اختلاف بينهما، محل اختلاف بينهما، أحدهما يدعيه والآخر ينكره. فقال وقال الآخر إنما هو عندك وديعة، مو أكثر من هذا. فقال أي الإمام عليه السلام الزينة على الذي ادعى، على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، الزين على هذا، على مدعى الرهن، يعني قدم من؟ قدم قول مدعي منه الوديعة، وهذا على ضد القاعدة. مورد هذه الصحيحة وما إذا كان هناك اختلاف في الدين والحكم بتقديم قول مدعي الوديعة على القاعدة. فهذه الرواية حملت على ماذا؟ على النحو الأول من النزاع. زين، وأما المعتبرتان، معتبرة ابن أبي النحو، معتبرة ابن أبي يعفور، ومعتبرة أما النحو الثاني، خلينا نجي قبل ما نبدأ المعتبرة. وأما النحو الثاني، إذا فرضنا أنه لا نزاع في ماذا؟ لا نزاع في بنيتنا في الدين، متفقين عليه، ما في خلاف بينهما في الدين، لكن يختلفان في أن هذه العين عند القابض واللي هي ملك المالك، هل هي راهن أو شنو؟ أو وديعة. يعترف بأنه مدين لهذا كما قلنا، لكن يقول مدعي الوديعة، يقول هذه العين ليست لها علاقة بماذا؟ بالدين، فهي ليست رهنان، بينما ذاك يقول شنو؟ إنما هي وديعة، بينما ذاك يقول ماذا؟ ها؟ يقول هي وثيقة على الدين، هي راهن. تختلفان في هذا، وإلا الدين لا خلاف بينهما فيه. وفي هذه الحالة شنو وقت القاعدة؟ في مقتضى القاعدة قد يقال بأن مقتضى القاعدة في المقام والتخالف، لأن كل منهما يدعي شيئا وجوديا، أمرا وجوديا مسبوقا بماذا؟ بالعدم. فالأصل هو عدم كون عدم الراهن، وأصل عدم وصالة عدم شنو؟ عدم شنو؟ وجود. كل منهما أمر مسبوق بالعدم، أمر حادث مسبوق بالعدم. الأصل لا شكينا في أن وقع الرهن، هل ما جرى بينهما رهن أو لا؟ الأصل عدم كون رهن. هل ما جرى بينهما وديعة أو لا؟ الأصل عدم كون شنو؟ وديعة. فكل منهما يوافق قوله، يخالف قوله الأصل فيما يدعيه، ويخالف ويوافق قوله الاصل فيما شنو؟ فيما ينكره. هذا مدعي الرهن فيما يدعيه الرهن يكون قوله مخالف للاصل لان اصل عدم الرهن. لكن فيما ينكره على ذاك يكون قوله موافق علما للاصل مخالف عدما وجيها. يكون قول هذا موافق له وهكذا العكس. فيكونان متداعيان يتحالفان يتحقق ميزان التحالف ولا موجب لتقديم قول احدهما على ماذا؟ على الاخر. يعني لا موجب لتشخيص ان هذا مدعي عليه الاثبات في مقابل هذا نقول لا ليس عليه الاثبات بل يكتفى منه بماذا؟ بالنميمة. كل منهما قوله مخالف للاصل فلماذا نقدم هذا على شنو؟ على هذا. هذا قد يقال ان هذا هو محتوى القاعده. لكن المعتبرتان السابقتان تدلان على ما لا تدلان على لا متعالف بل يقدم قول مدعي شنو؟ مدعي الراهن. كل منهما صريحة تقريبا في ماذا؟ في تقديم قول مدعي الراهن. أما رواية ابن أبي يعفور فيمكن أن نلتزم لكي نرفع التعارض بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم أن موردها هو ماذا؟ هو الاتفاق بالوياي اليمن على الدين. بينما صحيحة محمد بن مسلم قلنا موردها شنو؟ النحو الأول. يعني مورد شنو؟ الاختلاف في الدين. هذه المعتبرة معتبرة ابن أبي يعفور موردها الاتفاق على الدين ولذا لا تكون معارضة لصحيحة محمد بن مسلم لأنها تتكلم عن صورة هي غير الصورة التي هي مورد نظر ماذا؟ صحيحة محمد بن مسلم. شلون أنها معارضة ابن أبي يعفور موردها الاتفاق على الدين وعدم الخلاف في الدين؟ نقول باعتبار أنها تقول هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث فإن كان الرهن الرهن فين الرهن؟ يعني عن العين المرهونة. هذا الرهن يعبر عنه بالرهن. فإن كان الرهن يعني العين المرهونة أقل مما رهن به أو أكثر واختلف. شيري يقول يا رب يريد يقول بأنه الراهن سواء كان هذا الراهن أي العين المرهونة قيمته أقل مما رهن به يعني أقل من الدين الذي رهنت هذه العين المرهونة به أو كان أكثر. ما فرق أن تكون العين المرهونة قيمتها أقل من الدين أو شنو؟ أو أكثر من الدين. هذا شنو معنى؟ معنى فارق عن الدين. هذا معناه أن الدين فارق عنه. أكو دين وأكو وثيقة رهنت بهذا الدين. يقول سواء كان سائل العين أقل من الدين الذي رهنت به أو أكثر من الدين الذي رهنت به إذا اختلفا في الرهن والوديعة قدم قول مدعي الرهن. إذن هي تقدم قول مدعي الرهن في صورة الاتفاق على الدين. ما طهلا كل منهما يقول دين أكو دين وأكو شنو؟ أكو نزاع في الرهن وفي ماذا؟ وفي الوديعة. يظهر من هذه العبارة الفراغ عن الدين أنه كان هناك دين. قلت هذا الدين كان أكثر مما من قيمة العين بيدعي هذا أنها هذا يدعي أنها رهن وهذا يدعي أنها شنو؟ وديعة. كانت أقل أو كانت أكثر إذا كان هناك دين حينئذ واختلفا في الرهن والوديعة يقدم قول مدعي منه مدعي الرهن. ستكون موردها ماذا؟ موردها صورة الاتفاق على الدم، هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية رواية عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع فيه برجلين، أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن. قال: القول قول الذي يقول أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه يسود. أيضا قدم قول مدعى الرهن. هذه الرواية ما بها قرينة على أن موردها هو صورة الاتفاق على الدين وعدم الخلاف في الدين، لكنه لا مشكلة. لماذا؟ لأنه حتى لو كانت مطلقة هذه الرواية يمكن تقييدها بصحيحة محمد ابن مسلم. لنفترض أن هذه تقدم قول مدعى الرهن مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء اختلفا في الدين أو شنو؟ أو اتفقا في الدين. صحيحة ابن مسلم تقول في صورة الاتفاق الاختلاف في الدين يقدم قول مدعي منه بالياد وديعة. صحيحة محمد بن مسلم يقول في صورة الاختلاف في الدين يقدم قول مدعي وديعة. تتقيد هذه الرواية، تحمل هذه الرواية بعد التقييد على صورة الاتفاق على من؟ على الدين. إذن كلتا الروايتين الأولى لأسباب ظهورها والثانية بعد حملها بعد التقييد تكونان دالتين على ماذا؟ على تقديم قول مدعى الرهن في صورة الاتفاق على الدين. في صورة الاتفاق ما كنت نزاع في الدين، أكون نزاع في أنه وديعة أو ماذا؟ أو راهن. فتقدم قول مدعى الراهن. هذا تقديم قول مدعي الراهن هل يخالف مقتضى القاعدة أو لا؟ هذا يقال كلام دين. تقديم قول مدعي الراهن يخالف مقتضى القاعدة أو لا؟ ذكرنا قبل قليل لأنه قد يقال بأنه يخالفه، لأن القاعدة في هذه الحالة تقتضي شنو قلنا؟ تحالف. هذا يدعي ودي هذا يدعي راهن، كل منهما قوله يخالف العاقل فتظن النظر علما إلى التحالف. قد يقال بذلك في قبال ذلك، قد يقال لأنه لا يعني أن تقديم قول مدعى الراهن على القاعدة لماذا على القاعدة؟ لهذا الاعتبار كما ذكر الفقهاء، باعتبار أن مدعى الرهن صاحب يد، يده على المال، يده على المال، ولولا اعتراف بأن هذا المال ليس ملكا له لكانت يده مار على ماله على ملكيته، لكانت يده مار على ملكيته. لكن هو يعترف به، لو ما يعترف بأن هذا المال لذاته، لا هذا مال لهذا الملك، لكانت يده شنو مار على هذه الملكية. لكنه يعترض أن هذا ملك لذاك، لكن عندما يقول هو الراهن يصدق في هذا القول، عندما يقول هذا الراهن لأنه أمين لأنه صاحب يد يصدق في قوله هذا رهن. وهذا هو اللي هكذا يقال، لأن هذا هو الذي جعلت الروايات تقدم قول مدعى الراهن على قول مدعي شنو؟ مدعي الوديعة، لأن قول هذا يوافق هذا العاصل، يوافق اليد، يوافق هذا الظهور، بينما قول مدعي الوديعة يخالفه. وإذا قدمت هذه الروايات قول مدعي الراهن على قول مدعي الوديعة، هذا صاحب يد، لو ادعى أنه منك يصدق، لو ادعى أنه منك يصدق، ما في مشكلة في هذا. فإذا ادعى بأن هذا الرهن حينئذ أيضا يصدق في ذلك. على الأقل يكون هذا جانب مرجح لقول على ماذا؟ على قول مدعي وديعة. فخرج هذا التقديم في هذه الروايات على مقتضى القاعدة، وأنا ليس فيه مخالفة علما لمقتضى القاعدة. طبعا هنا لا يتوهم بأنه يمكن تخريجه على طبق القاعدة على أساس موافقة لإطالة احترام شنو؟ احترام المال. واضح اللي أريد أقوله. في الفرع السابق أو في المسألة السابقة قلنا هناك أنه عندما يختلفان في القرض وفي شنو؟ وفي الوديعة. المالك يدعي أنه قرض، ذاك يقول هو وديع. القاعدة لما تستقضي تقديم تقديم قرض على الوديع، يدعى الوديع، ذاك يدعي القرض، يدعي الدين، هذا ينكر الدين. لكن الروايات جت عكسة، رنان ومعتبرة إسحاق بن عمار أكثر جالس يقدم قول مدعي شنو؟ مدعي يقول يا شنو؟ القارض يقدم قول مدعي القارض. هناك محاولة تقدم ذكرها لتخريج هذا على طبق القواعد، لأن قيل لأن هذا قوله يوافق إصالة احترام شنو؟ المال، أن المال لا يخرج عن ملك الإنسان إلا بقوله هو، إذا قال يخرج. أما من دون هذا الأصل هو أن المال محترم لا يخرج هكذا من دون عوض، من دون بدل، من دون كذا، هذا يكون قوله موافق لإطالة احترام المال. فلذا قدمت الروايات منه قول. أقول أن هذا التخريج لا يأتي في محل الكلام. لماذا لا يأتي؟ لأن المفروض في محل الكلام اتفاقهما على ماذا؟ على الدين. المفروض في محل الكلام أنهما يتفقان على الدين، بمعنى أن القابض أن المالك يعترف، المالك يعترف بأنه مديون إلا لهذا القابض بكذا مقدار من المال، لكن يقول هذه العين ليس لها علاقة بماذا؟ بالدين. هذا ما هو كلامنا. ومن الواضح بأن هذا لا يفوت على مدعي على مد، يعني أن الحكم بتقديم قول مدعي الوديعة لا يفوت على ماذا؟ على المالك. لو حكمنا بأن هذه المعاملة وديعة، هل يفوت عليهم شيء؟ ها؟ يفوت عليه المال؟ لا يفوت عليه المال. فلذا لا نستطيع أن نقول بأننا نقدم قول قول المالك، لأنه شنو؟ لأنه معه إطالة ماذا؟ إطالة احترام شنو؟ احترام المال. ولا يفوته شيء إذا قدمنا قول مدعي الرهن، لا يفوته شيء. تخريج تقديم قول مدعي الرهن هذا لا يمكن تخريجه على القواعد على أساس احترام المال، وإنما تخريجه ينحصر بهذا، لأن مدعي الرهن صاحب يد فهو مصدق في يده فيما في يده، إذا قال هذا ملكي يصدق، إذا قال هذا رهن أيضا شنو؟ يصدق في ذلك، ويكون هذا هو الموجب لتقديم قوله على قول مدعي الوديعة. وليس الموجب لذلك هو ماذا؟ هو مسألة إصالة احترام المال. بلي لون ايه يطالب بالبينة يؤخر قوله. كل من يطالب بالبينة مدعي يقدم عليه قول المنكر، والمقصود هذا هي عبارة تتكرر مرارا ومعناها واضح. لما نقول نقدم قول مدعي الوديعة يعني شو المقصود منه؟ يعني المقصود أن البينة على ذاك، إذا جاء بينة يقدم قول ذاك، إذا جاء ببينة، لكن إذا لم يأتي ببينة حينئذ نقدم قول هذا معين. هذا المقصود دائما، هذا المقصود. يعني منكر هو منكر وظيفته اليمين، والإثبات يكون على المدعي. وأما أقوال العلماء في هذه المسألة نسبة إلى المشهور تقديم قول المالك، من هو المالك؟ مدعي الوديعة. المالك يدعي الوديعة، القابض يدعي شنو؟ الراهن. قرض الدار نسب إلى المشهور تقديم قول المالك يعني مدعى الوزير، وعن الصدوق في المقنع والشيخ الاستطار تقديم قول القابض. تقديم قول المالك هو المشهور مثل المشهور، بينما الشيخ والشيخ الصدوق ذهبا إلى تقديم قول مدعى الران يعني عملا بالروايات وعن ابن حمزة ضاعت الوسيلة تقديم قول القابض يعني مدعى الراهن إن اعترف المالك بالدين. وتفصل بين الصورتين السابقات بين النحوين السابقين، لذلك المالك يعترف بالدين، الدين ليس مورد خلاف ونزاع، فنقدم قول مدعى السنة مدعى الراهن عملا بالروايات المتقدمة بالمعتبرتين السابقتين، وإلا فقول المالك يعني إن لم يعترف المالك بالدين وكان الدين محل النزاع بينهما ومحل الخلاف يقدم قول منه المالك اللي يدعي شنو الوديعة على القاعدة. لماذا؟ لأن هذا يدعي الدين وهذا شنو ينكر الدين، فلا بد من تقديم قول المالك لأن قوله موافق للعاصر. هذا من حيث أقوال العلماء. ومن هنا يظهر أن الشهرة التي ذكرت أن المشهور نسب إليه القول بتقديم قول المالك اللي هو يدعي الوديعة لا يبعد أنه ناظر إلى الصورة الشنو الأولى يعني يا صورة صورة ما إذا اختلفا في ماذا في الدين. القاعدة تقتضي تقديم قول المالك مدعي الوديعة يعني منكر للدين لا تدعي الدين هذا ينكر الدين. وصحيح محمد بن مسلم أيضا تقتضي تقديم قول ماذا قول المالك، فيمكن حمل كلام المشهور على الصورة الأولى وبذلك نفقد الشهرة على تقديم قول المالك حتى في الصورة الثانية فيمكن الالتزام في الصورة الثانية لتقديم قول القابض عملا بالروايات المعتبرتين الأخيرتين ومن دون أن يكون ذلك مخالف علما للمشهور، يعني ولو احتمالا يعني هذا احتمال أن المشهور مقصودة هو الصورة الأولى للصورة الثانية، فلا بأس بهذا الالتزام. وحينئذ لا نكون قد خالفنا مقتضى القواعد في كلا الصورتين، في كلا الحكمين في صورتين ليس فيه مخالف المقتضى القواعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.